بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا تعليق على كتاب كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل، متوفى عام 95 بعد 700، وهو إمام مشهور وعلم سبق أن علق على العديد من رسائله عليه رحمة الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث من مشاهير الحديث في وصف الإسلام، وأنه بدأ في أول أمره غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. وصفة الغربة من سمات الإسلام التي يتميز بها عن سائر الأديان، فأهله غرباء، ولذلك أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، دلالة على أن أكثر الناس يكونون في غواية إلا من اصطفاهم الله عز وجل واختارهم وهداهم إلى السبيل، فهؤلاء هم غرباء بالنسبة لبقية الخلق. وقد جاء في الحديث سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فكانت هي الغربة، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك؟ فقال: حر وعبد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا طريدا يطارده الكفار ويحاربون دينه، ثم جمع الله عز وجل إليه الناس فدخلوا في دين الله تعالى أفواجا. فهذه الغربة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود في آخر الزمان غريبا ويغيب، حتى جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فالغربة وصف دائم لأهل الإسلام، ليس لها اعتبار بالقلة والكثرة، وإن كانت القلة والكثرة من معاني الغربة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن كذلك الانفراد عن سائر أديان أهل الأرض. فلو كان المسلمون أكثر ما يكونوا عليه، لكنهم بالنسبة لأهل الأرض قلة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر وصف أهل الإيمان في سورة العصر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فاستثنى الله عز وجل أهل الإيمان وأهل الفوز والربح من أهل الخسارة، فدل ذلك على أنهم قلة بالنسبة إلى غيرهم فهم غرباء. فأهل الإسلام هم الغرباء كيفما كان حالهم، ولكن الغربة تتفاوت وكذلك تتنوع، كما عندكم في الرسالة في تعليقي عليها تجدون ذلك، فهي تتفاوت من زمن إلى زمن ومكان إلى مكان وكذلك تتنوع. وابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه زاد المعاد ذكر أصناف الناس في الأربعة الأصول التي هي مشهورة من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر. فأهل العلم في أهل الإسلام قلة، وأقل منهم أهل العلم العاملون، وأقل منهم أهل العلم العاملون الدعاء إلى الله عز وجل، وأقل من هؤلاء كلهم أهل العلم العاملون الداعون إلى الله الصابرون على الأذى في سبيل الله عز وجل، وهؤلاء هم العلماء الربانيون في ملكوت السماء، في أهل السماء أو في عرف أهل السماء ينادى بأنه هو العالم الرباني. فدل ذلك على أن أهل الإسلام يتصفون بالغربة ولا تنفك عنهم بحال. ولذلك روي عن عبد الله المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة، لأن السنة عمل، السنة إنما هي قول وعمل، فالذي يعمل غريب في بين الجيل الذي لا يعمل. قال رحمه الله تعالى: وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث مسعود بزيادة في آخره. هذه الزيادة هي تفسير الغرباء. من هم الغرباء؟ جاء فيها عدة ألفاظ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهذه الألفاظ في مجملها محلها محل نظر عند أهل العلم في صحتها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى صحيحة، من حيث المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى صحيحة. قال بزيادة في آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. هذه دلالة على دلالات غربة أهل السنة وأهل الإسلام في آخر الزمان، أنهم يجتمعون على دين الله عز وجل، لا يجمعهم إقليم ولا يجمعهم قبيلة ولا يجمعهم جنس ولا عرق، وإنما يجمعهم دين الله عز وجل، وهذا يدل على أنهم غرباء، لأن عامة الناس ربما يجتمعون في غير دين الله سبحانه وتعالى، إما على ولاية وإما على تجارة وإما على قبيلة وإما على مصلحة من مصالح الدنيا، وأما أهل الإسلام إنما يجتمعون على طاعة الله عز وجل، وهذا مراده في الحديث النزاع من القبائل، أي أنهم يجتمعون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من قبائل عدة، أنهم كانوا من قبائل عدة، منهم الأوس ومنهم الخزرج ومنهم أهل قريش ومنهم الحبشي ومنهم الفارسي، كل هؤلاء إنما جمعهم شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وخرجه أبو بكر، أو قال وخرجه بكر الأجري رحمه الله تعالى، وعنده قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه علامة أخرى من علامات أهل الغربة، أنهم يصلحون ويستقيمون على أمر الله عز وجل في حال فسادهم، فهذه سمة من سمات أهل الغربة، أنهم يكونون على دين وصلاح في ناس قد انتشر فيهم الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. قال وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير ما للرجل شويهات يتبع بها شعث الجبال وشعث الأمطار، يفر بدينه من الفتن. فهذا من شأن أهل الغربة، كما حكى الله عز وجل في قصة أهل الكهف لما تنحوا عن أهل البلد الذين انتشر فيهم الفساد. قال وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة معروفة متكلم فيها. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى يعني الجنة، طوبى وصف من صفاتها الجنة، وقيل هي شجرة من أشجار الجنة، شجرة عظيمة. قال: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه أيضا سمة أخرى من سمات أهل الدين أو أهل الغربة، السمة الأولى بأنهم نزاع من القبائل إنما جمعهم دين الله سبحانه وتعالى، الميزة الثانية أنهم يصلحون في حال فساد الناس فهم أهل صلاح، الميزة الثالثة أنهم يفرون بدينهم عن مواطن الفتن، الميزة الرابعة أنهم يصلحون، فهم ليسوا فقط صالحين بل هم صالحون مصلحون، يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دعاة إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي منهجي وطريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للمسلم أن يكون إذا أراد أن ينضم إلى حزب الغرباء ونهج الغرباء وطريقة الغرباء والدخول تحت وصف هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالجنة، لا بد أن يكون صالحا مصلحا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما أفسد الناس من سنيتي. قال: وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين فساد الناس، وهذا قد تقدم الكلام عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوه. قال: وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. فمن سمات أهل الغربة أنهم يصلحون ويستقيمون على أمر الله عز وجل في حال فساد الناس، ولا يقولون بأن الناس قد فسدوا وما الموجب إلى أن أتمسك بالدين وقد فرط فيه الناس. لا، المؤمن يثبت كما جاء في الحديث: لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس أفسد. لا، وإنما يحسن إذا أحسنوا ولا يفسد إذا وقعوا في الفساد، ولا يسيء إذا وقعوا في الإساءة. قال: وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم قليل في ناس سوء كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه صفة من الصفات المسلية، لا تطلب من وراء الغربة الكثرة، لا تطلب من وراء الغربة أن يشجعك الجمهور ويثني عليك الناس. فالغربة من معانيها النبي صلى الله عليه وسلم ما حظي بذلك في أول أمره، بل آذوه وطردوه وشتموه وسبوه وطعنوا في عرضه وأخرجوه من أرضه وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن. فهو فعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وهو الأنبياء من قبله منهم من بلغ الأمر به إلى أن قتل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهنا يصف أهل الغربة بأنهم قلة، قال: قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه الأخبار ومثل هذه الآثار هي سلوان لأهل الإيمان. فإذا وردت فوجدت بأنكم قلة، وأن المتمسكين بدين الله عز وجل قليل في ناس سوء كثير، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب وأن تعرف بأنك موعود بطوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجنة. فأنت على سنة وعلى استقامة وعلى دين، حتى وإن كثر الناس من حولك على الفساد، حتى وإن لم يطيعوك فيما تأمرهم به من دين الله عز وجل، هذا وإن كان له مضاضة وله نوع من الحرقة وما يؤثر في القلب، لكنه لا ينبغي أن يثنيك على ما أنت عليه من دين الله عز وجل، فأنت موعود بطوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما مرفوعة وموقوفة في هذا الحديث، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى عليه السلام. المراد بأنهم يبقون إلى آخر الزمان، لا أنهم يكونون في آخر الزمان يكون فقط ولا يكون في بقية الأحوال، لا، وإنما الغرباء يكونون في كل زمان حتى يبعثهم الله عز وجل مع عيسى عليه السلام، أي أنهم متمسكون بدين الله عز وجل حتى ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. قال: قوله بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا من قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على دين الأنبياء من قبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر. قال: على ذلك في الله عز وجل: وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله كخبيب وكبلال رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وكذلك ياسر وسمية، فعل بهم الشيء الكثير تعذيبا ومقتا من الناس ومحاربة لهم. قال: ومنهم من يقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. والأحوال والأزمنة والأمكنة متفاوتة في هذه الغربة، قوة وضعفة، قلة وكثرة، تمسكا وتنكبا عن دين الله عز وجل. فالغربة تستمر مع أهل الإيمان حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ثم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، لما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يكن هناك عصر على وجه التمام والكمال والأفضلية إلا عصر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بدأ النقصان، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام عصر أكمل من عصره وعصر أفضل من عصره، وإنما بدأ الزمان في الانحدار وبدأ الشر يدب بين الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا إلا والذي بعده شر منه، صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك بدأ الخروج، خرج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودبت بين الناس الطوائف والفرق، فرفضت الروافض واعتزلت المعتزلة وخرجت الخوارج، ثم بدأ داء الأمم الحالقة من قبل، فوقعت الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، وهذان داءان عظيمان خطيران تصاب بهما القلوب، كما هو عندكم مدون في حاشية الرسالة، وهما آفة البشر عامة. فالشبهات إنما تكون بسبب الجهل بدين الله عز وجل، فمن كان عاليا بدين الله سبحانه وتعالى لا يقع في الشبهات، أو بسبب الهوى، بسبب الهوى هذا هو داء الشبهات وسبب الشبهات. وأما الشهوات فسببها الجهل بالله عز وجل، فمن كان عالما بالله سبحانه وتعالى لا يقع في الشهوات، فمن كان بالله أعرف كان من الله تعالى أخوف. قال: ولم تزل هاتان الفتنتان، اللتان هما الشبهات والشهوات، تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت من سمى الله فاحذريهم، من قول الله سبحانه وتعالى: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فأما فتنة الشبهات التي منشأها الهوى، والهوى وضع الشيء في غير محله، وهذا والعياذ بالله فيه ضرب من شأن المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وما تخلوا عن العمل إلا لهوى في أنفسهم. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، على اختلاف في الروايات في عدد الزيادات، قيل 71، قيل 73، قيل أكثر من ذلك، فهذا مختلف فيه، لكن أكثر من 70 فرقة، وكلها تنتسب إلى الإسلام في عدد الزيادات على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا واحدة. والحديث في الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث معاوية في الصحيح وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أهل السنة والجماعة، فما كان عليه النبي السنة، وأصحابه هي الجماعة المعتبرة التي ينبغي أن يستن الناس بها من بين الجماعات. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما فتنة الشهوات، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ هذه الخزائن الأموال والمال رأس من رؤوس الفتن التي يصاب بها دين ابن آدم. قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، نقول يعني نفعل، نقول يعني نفعل، نقول كما أمرنا الله عز وجل. الآن بعض العامة يقول فلان يقول كذا، يعني يقول كذا يعني يحرك يده هكذا، فيقول المراد به نقول كما أمر الله، أي نفعل كما أمرنا الله عز وجل. قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. إذن من أسباب التنافس والتحاسد والتدابر طلب الدنيا، وطلب الدنيا أخطر ما فيهما طلب الشهرة وطلب المال، كما تقدمنا معنا في حديث ما ذئبان جائعان الذي سبق شرحه في رسالة مستقلة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. قال: وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بوسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. قال ولما فتحت كنوز كسرى قال على عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، بكى فقال إن هذا أي المال لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا واقع، إنما تختلف العلاقات والمودات والمحبات والصحبات بين الأصحاب بسبب شيء من الدنيا، وعلى رأس ذلك المال، نسأل الله السلام والعافية. قال أو كما قال، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم الشهوات، وهذا نص واضح صريح في فتنة الشهوات التي في بطونكم وفروجكم، وهذين من أعظم موارد الشهوة، إما الفرج وإما البطن. قال ومضلات الفتن، قول مضلات الفتن دليل على الشبهات، وفي رواية ومضلات الفتن. قال رحمه الله تعالى فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين. قال فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فتقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعة وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذه من سمات الفرقة الناجية، وهم من الغرباء أنهم لا يضرهم من خذلهم، والخذلان إنما يأتي من الإخوان. قال ولا من خالفهم، هذا من الأعداء. فصاحب السنة المستقيم على أمر الله عز وجل لا ينكسر قلبه ولا تنثني همته ولا تضعف جهوده إذا تخلى عنه الإخوان وخذلوه أو بغى عليه الأعداء وقاتلوه وحاربوه، بل يثبت على دين الله عز وجل وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها. قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث. الآن يسرد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأوصاف، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، وكذلك بعض الأماكن منهم أحد، أما الأزمنة فلا، فلن ينقطع ولن ينقضي زمان من الأزمنة إلا وفيه من يقوم بأمر الله عز وجل. وأما الأماكن فإنهم يختلفون من مكان إلى مكان، والقبائل كذلك يختلفون من قبيلة إلى قبيلة. قال كما كان الداخلون للإسلام في أول الأمر كذلك، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال أما إنه ما يذهب الإسلام، الإسلام سيبقى، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن رحمه الله تعالى يقول لأصحابه يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. والله هذه الوصية تصلح لزماننا اليوم. أهل السنة أنتم ترفقوا ببعض، ارحموا بعضا، تلطفوا ببعض، أنتم قلة، من حولكم يهود ونصارى ومشركون ورافضة ومجوس وزنادقة وأصحاب بدع من كل دين ومن كل طائفة ومن كل فرقة بالملايين بل بالمليارات، وأنتم قلة كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، قلة تتناحرون، قلة تتطاحنون، قلة يحذر بعضكم من بعض، قلة يظلم بعضكم بعضا، فارفقوا بأنفسكم، ارحموا أنفسكم، كونوا جماعة واحدة، تعافوا فيما بينكم، تصافوا فيما بينكم، يؤاخي بعضكم بعضا، يناصح بعضكم بعضا، هذا هو الواجب على أهل السنة، لا أن يتناحروا ويتطاحنوا ويسب بعضهم بعضا ويهجروا بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض. لمن يترك الميدان؟ لمن يترك الناس؟ من يعلم العامة؟ من يفقه العامة؟ لذلك ينبغي لنا أن ينصح بعضنا بعضا وأن يرحم بعضنا بعضا، وإن نصحنا ننصح بعدل وإنصاف لكي نقوم بدين الله عز وجل. قال وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. السنة غريبة في معارف القوم اليوم، وأغرب من ذلك من يعرف السنة. قال وروي عنه أنه قال من أصبح أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، أغرب منهم من يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء، جاء في لفظ استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات ومن الشهوات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.